من شر الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم، صل اللهم على خير خلقه محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. عجز مرجو اقسم دقيقتين آخر الحصة لو سمحت.
ماشي. كان الكلام في بحث الاستصحاب وتفصيل الذي ذكره سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه ما بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، فإن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه مع كامل إيمانه بأن الاستصحاب أو كقاعدة له اقتضاء جريان في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، لكن ذكر أنه في صورة الاستصحاب في الشبهات الحكمية بمعنى استصحاب المجعول الكلي يقع إشكالية خاصة، وهو أن هذا الاستصحاب معارض بأصالة عدم الجعل الزائد. فإذا عندنا مشكلة، طبعا هنا بس يقولوا أصالة الجعل أو أصالة عدم النسخ أو كذا، هذا بيكون عبارة عن استصحاب بمعنى الجعل، لأن الأمس نحن ذكرنا في الجلسات السابقة أن الاستصحاب في الشبهات مرة بيكون استصحاب بلحاظ الجعل، وأما بلحاظ المجعول الكلي، وأما بلحاظ المجعول الفعلي. استصحاب بلحاظ المجعول الفعلي يعني الحكم الجزئي لهذا، حكم ثوبك أو حكم شعرك أو حكم الكرسي، هذا الحكم الطهارة الذي هنا أو النجاسة اللي هناك أو النقاوة التي في الثالث، هذا بيكون حكم فعلي جزئي على هذا الخارجي، هذا لا إشكال بجريان الاستصحاب وهو مورد الروايات. عندنا استصحاب الجعل الكلي المرتبط بأصل حكم الله تعالى، هل هو باق أو قد أزاله الله تعالى؟ مو الله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها، هل الله تعالى نسخ هذه الآية أزالها أو لم يزلها؟ أصحب بقاء الحكم مثلا، فلذلك هذا بنسميه أصالة عدم النسخ اللي هو استصحاب بقاء الجعل. في عندنا طبعا هذا مش هو هم الفقيه، لا هذا هم الفقيه ولا هذا هم الفقيه، استصحاب لحاظ الشبهات الموضوعية اللي هو الحكم الجزئي مجعول الفعلي بعبر عنه الماتن، هذا وظيفة المكلفين، يعني المكلفين هم الذين يستصحبون، شو العلاقة في تسابق طاهر ولا نجس، استصحب انت. وكذلك بلحاظ الجعل المولى الكلي، فإنك فقيعة لا يشك، وإذا شك يمكن أن يتمسك بإطلاقات أزمانية كقوله عليه السلام حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرام حرام إلى يوم القيامة. وين الفقيه بيهتم بالشبهات الحكم؟ أصلا حتى في الشيخ الشهيد الصدر عنده عبارات بالبحوث أصلا يقول استصحاب الشبهات الحكمية معناه هذا، ليه شو؟ الشك في المجعول الكلي، يعني بس تقول إصحاب الشبهات الحكمية عاطش بيكون نظرك أنت هذا، لأنه ذاك الجعل هو له علاقة بالنسخ وعدم النسخ وما كتير بيلتفتوا له الفقهاء، والثاني له علاقة بالحكم الجزئي، شبهة موضوعية هذه خارجية له علاقة بالخارج. شو الشبهات الحكمية؟ هو هذا أن هناك جعل للمولى حدوده لا تعرف هل هي ضيقة أو مستمرة، هل هو محدود أو مستمر، تريد أن تستصحب بقاء المجعول الكلي، هل هذا الاستصحاب يمكن أو لا يمكن؟ سيد الخوئي طبعا مثاله ذكرنا مثاله فيما مضى، مثاله أنه عندك أنت حكم بنجاسة الماء حالة تغير، إذا ارتفع قدر المتيقن من هذا الحكم أنه حالة تغير الفعل هناك نجاسة، فطالما هذا الماء متغير فيكون ماذا؟ نجسا، زال التغير من نفسه، لم تعد رائحته رائحة البول، صار رائحته رائحة المسك، ما أدري وش السبب، من دون أن يلاقي كرا، هل عند ارتفاع التغير زالت النجاسة أم عند ارتفاع التغير لم تزل النجاسة؟ هنا شك بماذا؟ شك بآخر همي هذا الماء، لأنني قلت هذا الماء وكان خطأ أن أقول هذا الماء، أنا شو آخر همي هذا الماء؟ هذا الجعل الذي جعله المولى على الماء المتغير، هل الجعل باق حتى بعد زوال التغير أو أن الجعل باق طالما التغير موجود؟ إذا ارتفع التغير ارتفع الجعل، أستصحب بقاء المجعول الكلي، سواء كان هناك ماء في الخارج أو لم يكن، حتى لو كان يستحيل وجود الماء في الخارج، ما في ارتبط هذا الاستصحاب بماذا؟ بالماء، هذا مرتبط بماذا؟ فقط أن تنظر إلى كتاب التشريعات، من ينظر إلى كتاب التشريعات يستطيع أن يفرض هذا الاستصحاب ويستصحب فعلا. هل هذا الاستصحاب ممكن أو لا؟ سيد الخوي يقول المقتضى موجود لكن هناك مانع، ما هو المانع؟ معارضته بأصالة العدم الجعل الزائد، فإنه في بدايات التشريعات أو عندما كان الله لم يكن معه شيء أنت بتحب، لم يكن هناك تشريع لنجاسة الماء عند زوال التغير، تشك أنه هل شرعه المولى أو لا، تستصحب عدم الجعل الزائد، استصحاب بقاء الجعل معارض باستصحاب عدم جعل الزائد، يتعارضان ويتساقطان هنا. إذا شفتم يتساقطان هنا ولا يمكن
ذلك. ساعتها شيخنا نرجع إلى أصالة البراءة عن الزائد.
هلا شو ترجع بعدين؟ مش كتير فارقة معي صراحة، يعني انت ترجع لي بدك يا بعدين، ترجع لي أصالة البراءة إذا تجري البراءة في هذه الموالد بها ونعمت، وإن كانت البراءة عن حكم البراءة تجري البراءة تجري عن حكم تكليفي، لا تجري البراءة عن حكم وضعي قد يقال لك. بس على كل حال افترض أنك أنت أجريت براءة، أجريت أصالة طهارة، أجريت اللي بدك إياه، مش فارقة عندي كثير. أنا اللي بهمني ماذا؟ أنا اللي بهمني أن الاستصحاب لم يعد جاريا. هلا بعدين أنت تريد أن تجري أصالة الطهارة، اجري أصالة الطهارة. تقول والله مثلا قد ورد في الحديث أنه كل شيء الماء طاهر ما لم تعلم أنه قدر، هذه قاعدة. طالما أني هذا لا أعلم أنه قدر، استصحاب ما فيه بحسب الفرض، حينئذ أبني على ماذا؟ على أصالة الطهارة. خذ راحتك شو بعدين بتعمل. أنا مش شغلت وصلك لنتيجة، أنا شغلت بس أقول لك استصحاب ما فيه. هلا بعدين شو بدك تعمل؟ كل واحد يتدلل، كل واحد يجيب.
أنا بدي أعرف إذا المورد يصدق علي أنه شك بين الأقل والأكثر، هذه النقطة.
لا ليس شكا، لا 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 لا، ما انه شك بين الاقل والاكثر، ما انت هناك عندك ما انت ممكن تطورها بمعنى من المعاني، بس ذيك عتم الاحكام التكليفيه. يعني انت لا تعلم انه ذمتك مشغوله، انت هون عندك مشكله بحكم وضعي في نجاسه ولا لا، مو انه ذمتي مشغوله بالاقل واشك بان مشغوله في الاكثر او لا، مشاكل هذه الامور. حط لك عيونك لو سمحت. ايش يعني وعلى الجمله. فاذا من هذه الحاصل المسألة في المقام فعلا. هذا كان إشكالية السيد الخوئي. الماتن رحمة الله تعالى عليه قال حتى نحن نعالج كلام السيد الخوئي لابد أن نرى ما معنى استصحاب المجعول الكلي وكيف يجري استصحاب المجعول الكلي. بيانه أن هذا الاستصحاب المجعول الكلي، يعني قلتم أن ننظر إلى لوح الجعل، إلى كتاب الجعل، افترضوا هذا هو كتاب التشريعات. في هذا الكتاب هو كتاب التشريعات، عندما يجعل المولى أي حكم من الأحكام، هل يجعل المولى، إذا افترضنا المولى أراد أن يجعل النجاسة للماء المتغير إلى أن يلاقي كرا، هل المولى يجعل الحكم للماء المتغير فعلا ثم يقول ويمتد هذه النجاسة إلى أن يلاقي كرا أو لا؟ يقول ماذا ابتداء بكتاب الجعل؟ جعلت النجاسة للماء إلى أن يلاقي كرا دفعة واحدة. المولى عندما يريد أن يجعل الحكم بالنجاسة للماء المتغير إلى أن يلاقي كران، لابد أنه جعله دفعة واحدة في آن واحد بعرض بعضها البعض. فالمولى بنفس اللحظة التي جعل فيها النجاسة للماء حال التغير هي اللحظة التي جعل فيها النجاسة للماء حال زوال التغير، طالما أنه لم يلاقي كران. وكذلك الحال بالنسبة شو اسمها هذه عدم مقاربة الحائض، فإنه بناء على أنه شرع المولى الحرمة إلى أن تغتسل، فحينئذ نفس اللحظة التي شرعت فيها الحرمة حال ثبوت حال رؤية الدم هو الموجود بعد الانقطاع وقبل الاغتسال. مو أن الشارع جعل حكم أولا ثم جعل الثاني امتدادا للأول، هو التشريع يأتي باكج وحدة، يأتي ماذا بعرض بعضها البعض، شامل لكل الآنات دفعة واحدة، فلا يكون شيء بقاء لشيء. فلو أنا شككت في أن تشريع المولى مطلق أو مقيد، أنا بالواقع أشك في أصل الجعل، ولا يكون المشكوك هو بقاء للقدر المتيقن، لا يكون المشكوك بقاء للقدر المتيقن، فيصدق عليك أنك شك في البقاء، بل أنت أصلا ما عندك يقين بالحدوث، لذلك لا يجري الاستصحاب بقاء المجعول. وهذا هو تقرير الإشكال اللي قررناه وين؟ في ضمن أبحاث أركان الاستصحاب إذا تتذكر. في ضمن أركان الاستصحاب الركن الثاني هناك قررنا هذا الإشكال، عندما قلنا الاستصحاب في الشبهات الحكمية على ضوء الركن الثاني وردينا على هذا الإشكال. هناك ماذا قلنا؟ قلنا بأن يجري الاستصحاب بلحاظ الحكم الفعلي. طب تبين لك أن هذا شو؟ هذا الجواب خطأ. ليه جواب خطأ يا سيد رضوان؟ لأن هذا الجواب خروج عن محل البحث، بحكيك بالشرق جاوبني بالغرب. أنا أتكلم عن الشك بلحاظ المجعول الكلي وأنت تجيبني بلحاظ المجعول الفعلي. شو الحاكم يعني بدك أن مشكلة وياك؟ يعني ما بيصير هكذا. أنا سؤالنا كيف يجري الاستصحاب بلحاظ المجعول الكلي الذي هو موضوع في الفقيه الذي أجبت به سابقا أيها الشهيد الصدر، كان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المجعول الفعلي، لأنه يعني هو أن الموضوع متوجود في الخارج فتستصحب بقاؤه. هذا شو هالجواب هذا؟ لذلك ماذا قال الماتم؟ لذلك قال الماتم ماذا؟ غير أن هذا كان تعليقا مؤقتا، يعني مشيها استها عم بعطيك مؤقتا إلى أن يحين الوقت المناسب. والآن حق حان الوقت المناسب. فضل سيد. ما خص. فضل بدك شيء؟
لا لا عم بقول ما قلت لك وقت جواب مؤقت عم كم كيف بعتبع معك المسألة
يعني. إيه أحسن.
أن يصبغ المولى الحكم على
أدنى نجاسة
على الماء.
مش له طبيعة تشريعات، لأنه هي طبيعة تشريع. طبيعة تشريع العقلائية ما ممكن كلامه، ممكن عقله ممكن، لكن ما هي طبيعة تشريعات العقلائية. أنا بصور موضوعي وبصب الحكم على الموضوع. ما نحن بانين من أول علم الأصول أن نتعامل مع المولى تعامل ماذا؟ أنه تشريعاته على الأساس العقلائي. فكيف العقلاء بيشرعوا عادة؟ بتصوروا الموضوع مقدر الوجود بتمام أفراد الموضوع ثم يصب عليه الحكم، لأنه يتصور الموضوع جزء الموضوع ويجعل الباقي استمرارا للأول.
قد يكون في التدريج مصلحة.
ها ممكن ممكن، بس شو يدرينا نحن؟ بس بالنتيجة الأصل في الجعل هو هذا، طريقة العقلائية للجعل. طالما أنه أنا شايف الجعل أقول بأنه هذا الحكم مجعول على موضوع مقدر الوجود، فيلحظ الموضوع مقدرا، تلحظ فيه كل الآنات ويصب عليها الحكم صبة واحدة. ما عم بقول كلامك أنه مستحيل، ما في شيء اسمه مستحيل، نحن عم ندرس أصول، كل شيء ممكن. أوكي، شو رأيك أيها الماتن؟ الماتن يقول أنا أريد أن أبين لكم المسألة على أساس ما تقدم معنا في ببحث القضية الحقيقية والخارجية اللي بتذكروا الإخوان. أنا ما بعرف كم واحد منكم فتح البحث مبارح هناك، ما حدا؟ جميل جدا، جميل جدا أنه ما حدا منكم فتح البحث هناك.
طلبت منا نفتح، أنا مش ملتفت صراحة.
يا بالي لازم أطلب أنا بالي معك حق. الماتن هناك إذا بتتذكروا في المقام عندما في ذاك البحث في الفوارق بين القضية الحقيقية والخارجية، نبه الماتن على مصطلح وهو أن الموضوع طارة ينظر إليه بما هو هو بالدقة، وتأخرى ينظر إليه ماذا؟ بما هو إليه شو؟ بسذاجة. بما هو دقة نسميه الحمل الشائع، إذا كان بالسذاجة نسميه حمل الأولي. عندما قال الماتن وينبغي أن يعلم، عم بقرأ من أول حلقة الثالثة اللي بتذكر صفحة 31 على طبع جماعة المدرسين، عنده طبعات ثانية، آخر مقطع من مقاطع البحث عن قضية الحقيقية والخارجية. يقول ينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو خارجية، وسواء كان حكمه تشريعا أو كالحكم بوجوب الحج على المستطيع أو تكوينا وأخباريا كالحكم بأن النار محركة أو أنها في الموقد، إنما ينصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية. هذا الحكم هو تصور، فالحكم الذهني ينصب على موضوع ذهني لا على الموضوع الحقيقي للحكم، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا لا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، وليس ذلك إلا الصورة الذهنية. طب كيف أنا عم بحكم بأن النار محرقة؟ إذن أي نار محرقة مولانا حكمت عليها؟ حكمت على النار التي في ذهني أنها محرقة. يه، ليش هل النار في ذهني محرقة؟ كلا، هذا النظر إلى النار هو نظر ساذج تسامح الأولي، وليس النظر إلى النار نظر شو؟ دق عقلي. وهي وإن كانت مبينة للموضوع الخارجي بنظر، لكنها عينه بنظر آخر، بالنظر الشائعة غيره، بالنظر الأولي عينه. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك ناراً، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا النار نفسها. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، شفت العبارة؟ ولما كان ما في الذهن عين الموضوع خارجا بأي نظرة؟ بالنظرة الدقيقة؟ كلا، بالنظرة التسامحية، بالنظر التصوري والحمل الأولي، صح أن يحكم عليه على الموضوع الذهني على ما في الذهن بنفس ما هو ثابت الموضوع الخارجي. واضح؟ ذكرتوا البحث ولا نسينوا بعضكم؟ لا بقى صدقتك. فإذا بالي مثل واحد هون ادعى هالدعوة، بس انت فيش احكي معك هيك يا سيد، تحت علي. على كل حال، فإذا المسألة ما نريد بيانه في المقام أنه الماتن يقول بأن النظر إلى الشيء طالة يكون نظرة دقيقة فاحصة إلى الشيء بحسب واقعيته وحقيقته، ومرة يكون النظر نظر ماذا؟ مسامحي. نحن نقول بأن هذا المجعول أو المتيقن، هذا المجعول المولى، إذا نظرت إلى ما جعله المولى، الحكم الذي أنشأه المولى، طارة تنظر إليه نظرة ماذا؟ دقيقة فاحصة، فحينئذ تنظر إلى ماذا؟ إلى عالم الجعل، إلى عالم الكتاب، عالم التشريعات. وفي ذاك العالم معكم حق، ليس للجعل ماذا؟ ثبوت وبقاء، بل يوجد ماذا؟ دفعة واحدة. ما في كلمة ثبتة واحدة. وأما أنا أقول ما فيك تقول أنت، وأما إذا نظرت نظرة أولية متسامحة ساذجة بسيطة، فهذه النظرة الساذجة البسيطة تقتضي أن المجعول ويكأنه وصف للموضوع الخارجي. كيف سابقا كنا نقول النار في الموقد، النار الذي حكمت أنها في الموقد أو النار التي حكمت بأنها محرقة، أي نار؟ أنا حكمت على النار التي في ذهني أنها من محرقة، ليش هل النار في ذهنك محرقة؟ كلا، أنا نظرت إلى النار نظرة تسامحية ساذجة تقتضي ماذا؟ كأن هذه النار التي في ذهني هي عين الخارج، بما هي عين الخارج، فنزلتها منزلة الخارج بسبب السذاجة التي عندك، فنزلتها منزلة الخارج وحكمت عليها بأنها محرقة. كذلك جعل المولى الكلي، هذا الجعل الكلي الموجود في الكتاب يمكن أن تنظر له نظرة ماذا؟ ساذجة. يمكن أن تنظر إلى هذا الجعل عند المولى نظرة ساذجة وتحكم بأنه ماذا؟ أنه مما يتصف به الخارج. فعندما تقول الماء متغير نجس، هذا الماء المتغير نجس، يمكن لك أن تنظر له نظرة دقيقة فاحصة، فأنت تنظر إلى عالم الجعل، نعم في ذاك العالم ليس له امتداد وبقاء ثبوت وبقاء، بل يوجد دفعة ويرتفع ماذا؟ دفعة واحدة. أما بالنظرة الساذجة البسيطة يكون المجعول التغير والنجاسة، النجاسة تكون وصفا لشيء خارج للمتغير خارجا، فكأنك صارت النظرة الساذجة ترى الحكم المجعول الكلي كالحكم المجعول
الجزئي فعلي.
فعلي
فعلي بس هذا شايف هذه النظرة هي بسيطة
هذه النظرة الساذجة لأنه يمكن عندك الدقة، هذه النظرة الساذجة هذه تقتضي كأن النجاسة صارت وصفا للخارج، مع أنه هي بالدقة لوصف لماذا؟ مين بيقول له بالدقة النجاسة وصف لماذا؟ للموضوع المقدر الوجود، ليه الصورة الذهنية؟ للموضوع الذي قدره المولى وصب عليه الحكم صبة واحدة، هذا هو المجعول.
حاله ولا بيحكي مع ناس برضه الخارج.
من هو؟
المولى لا علم التشريع عمله للناس الخارج والأمور مقدرة الوجود ولا عمله لشيء بس صبة واحدة فوق يعني.
ما هو هذا التشريع يحتاج بعدين أن يبلغ، بس عم بيحكي على عالم الاعتبار، أنا آخر همي بعدين كيف أبلغ هذا.
ما أنا بحاول هنا النظرة الساذجة هي الصحيح أو المصيبة للواقع.
أوكي سبحت آخر هذا الماتن حيقول نفس الشيء أن صحيح، بس أنت عم تقول أنه بس هذه الدقية أنت قلت، أنا علقت على قولك بأن النظرة الساذجة هي نظرة دقيقة، هذا كلام محل منه، هذا الكلام لم يكن جيدا.
مدت إيدك على الكاميرا هيك يعني حسيت كأنه عم تصيبني بأصابعك الخمس.
ما تحس مولانا أكيد كان بده. على كل حال ما نريد بيانه في المقام، ما نريد بيانه في هذه المسألة، أن الشهيد الصدر يعتقد بأنه إذا نظرنا إلى المجعول المولى نظرة فاحصة فهذا نظر إلى عالم الجعل ولا يجري استصحاب المجعول الكلي، وإذا نظرنا بس أي استصحاب يجري حينئذ؟ الجعل بمعنى أصالة النسخ. ليش؟ لأنه أنا عم بنظر لذاك الجعل هل هو موجود ككل أو قد ارتفع ككل. فإذا نظرنا نظرة فاحصة دقيقة حينئذ شو يكون؟ لا يجري بالاستصحاب إلا استصحابه عدم النسخ، لأنه صار نظر إلى الجعل موجود دفعة واحدة، فلا يجري استصحاب المجعول الكلي بل يجري استصحاب أصالة عدم النسخ، لأن هذا الجعل يا أما موجود يا أما ارتفع وزيل كله. أما إذا نظرنا نظرة ساذجة فيجري ماذا؟ استصحاب المجعول الكلي. وحينئذ نقول
لسيد
مجعول الكلي
نظرة ساجدة
ايه مجعول الكلي يجري، ما هو كل بحث عن المجعول الكلي أنك أنت تشوف هذا الجعل كأنه وصف من الخارج، هذه السذاجة، وإلا على الحكم المجعول الفعلي هو وصف للخارج على كل حال، هذا هو الطاهر وهذا هو النجس. بالمجعول الفعلي هو بدوش نظرة ساذجة، ما هو وصف للخارج، أما بالمجعول الكلي هو الذي يحتاج إلى سذاجة وأن تنزل التشريعات على أنها أوصاف لمين؟ للخارج. الماتن الآن يريد أن يجيب سيد الخوي، هذه أبيات الدعاء. شو كان عم بيقول لنا السيد الخوي؟ شو كان يقول السيد الخوي؟ كان يقول السيد الخوي إن استصحاب بقاء المجعول الكلي معارض بأصالة عدم الجعل الزائد. نسأل، أنت عندما فهمت الاستصحاب يا سيد الخوي، عندما فهمت الاستصحاب هل فهمته على أساس النظرة الساذجة أم على أساس النظرة الدقيقة؟ واحدة باثنين، حل ثالث ما فيه. في مقام الفهم هل فهمت الخطاب على أساس نظرة ساذجة أو نظرة دقيقة؟ إذا كان فهمك نظرة الفاحصة الدقيقة فأصلا استصحاب المجعول الكلي لا يجري، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دعوة معارضة وعدم معارضة، هو من رأس لا يجري. ليش لا يجري؟ لأن المجعول الكلي ليس له حدوث وبقاء بل هو يوجد ماذا؟ صبة واحدة. أنت فيك تقوله. وأما إذا كان نظرتك نظرة ساذجة وليست نظرة فاحصة فاستصحاب مجعول الكلي يجري، لكن أصالة عدم الجعل لا تجري، تلك النظرة ماذا؟ دقيقة. فعلى كل حال ما في معارضة، انت بين خيارين، ليش عم تحكم نظرين متهافتين؟ النظرة الساذجة شيء والنظرة الفاحصة شيء آخر، تحكيم النظرين المتهافتين في فهم خطاب واحد أمر غير معقول. نظرين متهافتين، نظر إلى الشيء بما هو هو وبما هو متسامع فيه كأنه وصف للخارج، كيف يعني بما هو هو وبما هو ليس هو؟ لا يمكن لك في مقام استنباط وفهم معنى الرواية تحكيم كلا النظرين، بل لا بد لك في مقام فهم الخطاب إما أن تحكم النظر الدقيق وإما أن تحكم النظر الساذجة، واحد من اثنين، حل ثالث ما في مولانا. إذا حكمت النظر الساذج جرى استصحاب المجعول الكلي ولا يكون معارضا بأصالة عدم الجعل، لأنه لا نظر إلى الجعل بما هو جعل، لأن فرضنا النظر ماذا؟ ساذجة. وإذا قلت بأني أحكم النظرة الدقيقة فأصلا استصحاب المجعول لا يجري، أصلا لا يجري، لأن المجعول طالما بالنظرة الدقيقة هو موجود دفعة وحدة ليس له حدوث وبقاء، وين في معارضة؟ طبعا مثل ما بيقول السيد رضوان دايما بيعلمنا، ماذا يقول لنا؟ لابد أن نحكم السذاجة، لأن السذاجة فيها نجاة، فيها بركة، وأكثر أهل الجنة ماذا؟ البلو، وأكثر أهل الجنة البلو. فلا بد لنا من ماذا؟ من تحكيم هذه النظرة. فحينئذ لا بد من تحكيم هذه النظرة الساذجة، هذا هو الفهم العرفي. ما أنت بتقولوا الخطابات تنزل على ماذا؟ على الفهم العرفي، وأكيد العرف لا يرى النظرة الفاحصة الدقيقة للجعل بما هو في لوحة التشريعات، أصلا بقى تدرسوا أصول حتى تخبروا عن هذا المعنى، يحتاج أن تدرسنا كل شيء لقدوة قاعدة، بقى تفهم عرفي أو لا؟ لا شوف أنت أنه أنا حتى أفهم هذا بدي أدرس وصول أولى. هذا أحد النكات يعني. مثل بعض الناس بيقولوا تأويلات فلسفية نفس الشيء يقولوا لهم هذا بدي أفهم تفهموا أولى. نحن ظهور عرفي وظهور عرفي. إذن ما نريد بيانه في هذه المسألة أن الصحيح في فهم الخطابات تنزيلها على الفهم العرفي، وإذا أردنا تنزيلها حينئذ على الفهم العرفي فالعرف لا يفهم من هذه الخطابات إلا أنه ماذا؟ إلا أن النجاسة حكم ووصف للموضوع الخارجي. إذا نظر إلى الحكم كوصف للموضوع الخارجي له حدوث وبقاء فيستصحب بقاء المجعول الكلي، أما استصحاب عدم الجعل فلا يجري من رأس، يعني دليل الاستصحاب لا يشمله.
ما يشمل استصحاب هذا أو ذاك؟
واضح؟ هذا الكلام له لازم مصيبة. أنا أخبرك ما هو المصيبة بعد شوي بس نقرأ العبارة هلأ. بس أنت اللي لاحظته أنا أثناء تقرير المطلب أكدت بس أنت ما انتبهت مثل العادي أنه نحن عندما نريد أن نحكم أحد الفهمين نحكمه في مقام الفهم مو في مقام التطبيق. واضح إن شاء الله تعالى؟ أنا عم بحكي في مقام الفهم لأنه في عبارات الماتن عم بقول تطبيق الاستصحاب، لكن بعدين حيوضحها مقصود من تطبيق يعني فهمك لهذا الاستصحاب دليل أنه أنت ما تتحكم النظرة العرفية في مقام فهم الخطاب وفي مقام تطبيق الخطاب. وإلا إذا كان الشيء محددا من الشارع وفهمته عرفا عند التطبيق لابد من الدقة العقلية، وهذا سوف يوضحه إن شاء الله تعالى أثناء قراءة العبارة. دخل العبارة ضروري بدأتك ضروري لازم أقرأها أنا أحسن ما يزيد على سيد رضوان إلي تغولت كثير لقريبتك. قال وأما الصحيح في الجواب فهو أن المجعول الكلية وهو نجاسة الماء المتغير مثلا يمكن أن ينظر إليه بنظرين، أحدهما النظر إليه بما هو أمر ذهني، هذه النظرة الفاحصة الدقيقة، مجعول في أفق الاعتبار، والآخر نظرة ساذجة بسيطة بما هو صفة للماء الخارجي. فهو بالحمل الشايع، شو الحمل الشايع؟ الدقة، أمر ذهني، وبالحمل الأول الساذج صفة للماء الخارجي، وبالنظر الأول الدقيق في عالم الاعتبار والجعل ليس له حدوث وبقاء بل يجعل على موضوع مقدر الوجود دفعة واحدة لأنه موجود بتمام حصصه بالجعل في آن بالجعل ببركة بسبب الجعل في آن واحد. وبالنظر الثاني النظر بما هو صفة للماء الخارجي له حدوث وبقاء مثل حكم المجعول الفعلي. وبالنظر الثاني له حدوث وبقاء، وحيث إن هذا النظر من هذا النظر الثاني ما في كلمة بسيط في الثاني هنا، وحيث إن هذا النظر الثاني اللي هو النظر البسيط هو النظر العرفي في مقام تطبيق، هذه تطبيق تبولي حد فهم. هلا حوضحكم نمشي بالعبارة الكتاب أن مقصود من تطبيق فهم في مقام تطبيق دليل الاستصحاب، فيجري استصحاب المجعول بالنحو الثاني لتمامية أركانه. هذا انتهينا في بيان كيفية جريان استصحاب بقاء المجعول الكلي. النقطة الثانية، إذا اتضح ذلك فنقول لمين؟ سيد الخوي؟ لا ما نحكي مع سيد الخوي. فنقول لماذا؟ نقول لشبهة المعارضة مباشرة. ليش نأخذ وصايد نروح نتكلم مع ماذا؟ مع شبهة كشبهة. ليش بقى نتكلم مع سيد الخوي؟ نقول لشبهة المعارضة، هذه الشبهة شبهة المعارضة يعني شبهة وجود تعارض ما بين استصحاب عدم المجعول استصحاب بقاء المجعول الكلي وأصالة عدم الجعل الزائد. نقول لشبهة المعارضة مباشرة استعارة مكنية، نتكلم مع الشبهة لا نتكلم مع قائل الشبهة، بأنه في تطبيق دليل الاستصحاب على الحكم الكلي في الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين لتهافتهما، يا أما تكون فهمت على الأساس يا أما فهمت على ماذا؟ على هذا الأساس. فإن سلم بالأخذ
تحكيم.
ها؟ تحكيم يعني أنه عندما تفهم هل فهمته على أساس عرفي أو على أساس ضبطي، هل يمكن لك أن تفهمه في آن واحد على أساسين مهن متهافتين، أساس عرفي بما هو وصف للخارج، أساس الضبطي بما هو هو، نظرتين متهافتتين. فإن سلم بالأخذ بالنظر الثاني اللي هو النظر ماذا؟ العرفي، تعين إجراء استصحاب المجعول الكلي ولم يجري استصحاب عدم الجعل الزائد. ليه؟ إذ بهذا النظر لا نرى مجعلا ومجعولا ولا أمرا ذهنيا ولا كتاب ولا لوح تشريعات، ننظر فقط إلى ماذا؟ إلى الخارج أن ينطبق عليه الحكم أو لا، بل صفة لأمر خارجي لها حدوث وبقاء. وإن ادعي الأخذ بالنظر الأول الدقيق فالاستصحاب المجعول بالنحو الثاني مجعول الكلي الذي يكون من شأن المجتهد إجراؤه لا يجري في نفسه لأنه ليس له حدوث وبقاء، لا أنه يسقط بالمعارضة. فعلى كل حال المعارضة مش موجودة،
وإن هذا المحكم
موجود. إن قيل أنت عم بتقول لا يمكن تحكيمه كلا النظرين ومصر على هذا الموضوع، ليش؟ فلنحكم كلا النظرين ونجري الاستصحابين، استصحاب الدقي جعل، استصحاب العرفي المجعول. لماذا لا نحكم كلا النظرين ونلتزم بإجراء الاستصحابين ونلتزم بإجراء استصحاب عدم الجعل الزائد تحكيما للنظر الأول الدقيق حمل الشائع في تطبيق دليل الاستصحاب، وإجراء استصحاب المجعول تحكيما للنظر الثاني اللي هو عبارة عن مين؟ الأولي، النظر الساذج الذي عندك، ويتعارض الاستصحابان. ها؟
الكلمة حبيب عبدولة قول يوم
تيت ساذجة منيحة بعض الأحيان. وكان الجواب إن التعارض لا نواجهه ابتداء في مرحلة إجراء الاستصحاب بعد تفريغ عن تحكيم كلا النظرين. لو كانت المسألة أن الخطاب فهمناه خطابا كليا والآن نريد التطبيق، نعم فنطبقه تطبيقا دقيقا ونطبقه تطبيقا ماذا؟ عرفيا. وين التعافت نلحظه؟ في مقام فهم المعنى. الشارع ماذا أراد من لا تنقض اليقين بالشك؟ أراد أن المتيقن ينظر إليه نظرة دقية أو نظرة عرفية. فالمسألة مرتبطة في عالم ماذا؟ عالم اقتناص المعنى، مو عالم التطبيق. لو كنا في عالم التطبيق لأمكن أن يدعى ماذا؟ بأنه فهمتك قاعدة كلية وعند التطبيق طارة دقق وطارة لا تدقق، لكن نحن في المقام ليس الأمر كذلك، وإنما نواجهه في مرتبة أسبق أي في مرحلة تحكيم هذين النظرين، فإنهما لتهافتهما ينفي كل منهما ما يثبته الآخر من الشك في البقاء، ومع تهافت النظرين في نفسيهما يستحيل تحكيمهما معا على دليل الاستصحاب لكي تنتهي النوبة إلى التعارض بين الاستصحابين، بل لابد من جري الدليل. يعني جري الدليل يعني فهم الدليل على أحد النظرين، اللي هو أقول لكم المات المقصود من التطبيق ماذا؟ فهم، بس استعمل كلمة التطبيق ما كان ينبغي، وهو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصة اللي هو النظر الحمل الأولي الساذج البسيط الحق العظيم. هذا حاصل كلام المات. سؤال سؤال فضل مولانا.
شيخنا عفوا واقعا يعني اختلف علي البقر كله، يعني الى الان لم افهم علم الاصول هل هو علم يعني يخاطب العرف فقط ام انه عباره عن قواعد عقليه، يعني ان الفقر تشابه على السيد يعني احيانا يخاطبنا بالعرف واحيانا بقواعد عقليه جدا دقيقه شيخنا، فما
ايه باري
العرف لا يفهم الشائع والصناعي والمفهوم والخارجي والصفه
والمفهوم. لا يجب ان يفهم هذه يعني هذه مصطلحات هذه مصطلحات
ما انزل الله بها في السلطه.
ما نحكيش كنا مع بعض، نحن على الانترنت ما نحكيش كنا مع بعض لو سمحتوا احسن مع المشكل. نحن هذا شو؟ هذا فهم عرفي، هذه مصطلحات عم تفضل فيها حضرتك، كيف تعبر عن هذه المصطلحات خذ راحتك بعدين، لكن الاساس انه نحن عم نتعامل مع نص، وكل الأصوليين منذ الأزل إذا أرادوا أن يفهموا الناس يفهمونها على أساس ماذا؟ على الضوابط العرفية. فالخطابات تنزل على الفهم العرفي، وهذا متفق عليه في كتب الأصول. أما تلك الدقة العقلية التي تتكلم عنها يستعملونها في أبحاث هي أبحاث طبيعتها عقلية. هي المشكلة أن علم الأصول فيه من كل واد عصا، فيه أبحاث عقلية، أبحاث استظهارية، أبحاث غير ذلك، بما أنه في أبحاث متنوعة كثيرا قد تجد في بعض الموارد يتشددون بالدقة العقلية ويستعملون الدورة والتسلسل، وفي موارد أخرى تراهم ماذا يحكمون النظر والفهم العرفي. هذا راجع إلى تنوع المباحث الأصولية، مش مثل يعني نحن بالنتيجة بعض الأحيان نفهم آية، هل يمكن لي في مقام فهم آية أن ننزلها على الدقة العقلية أو لا؟ نعم، بتقول لي أنه في بعض العالم الفلاني أخطأ هنا، استعمل الدقة مما لا ينبغي، بحث آخر. بس عم بحكي كطابع عام بعلم الأصول، في أبحاث تقتضي الدقة لأنها أبحاث عقلية مثل الفلسفة، وفي أبحاث تقتضي ماذا؟ أنها لا، أنها فهم تنزل على الفهم العرفي. اللي عنده السؤال الثاني فضل أنت.
أليس هذا إنكار للاستصحاب والشبهات الحكمية بالفعل؟ وعمليا صار الاستصحاب خارج عن الأصول.
لا لا، هذا الذي من يجري هذا الاستصحاب هو الفقيه مش المقلد. الفقيه هو الذي يرى أن هو الذي يستطيع أن يشك بأن الجعل مطلق أو مقيد. أما المقلد لا يستطيع أن يشك بأن الجعل مطلق أو مقيد. من حضرتك أنت ليه حتى تقول شك؟ وشكي يكون موضوع لحكم شرعي. الذي يكون موضوعا للشك هو مين؟ هو الفقيه الذي يبحث عن الأدلة. وليس المقصود من الشك أنه أي واحد يطلع عبيله يشك له فيستصحب هو، يعني واحد يقول والله بشك أنا جزء يحرم علي قتلك أو لا، بس أصحب عدم حرمة القتل، شو رأيك هكذا؟ الذي يستطيع أن يفرض هذه الأمور هو الذي له فحص عن الأمارات، مش أي واحد بالدنيا بيتصور هذه المسائل. مش حالة واحد بيستطيع أن يفرض هكذا مسائل. عندكم سؤال إخواني أنتو على البث المباشر؟ عندكم سؤال؟ أنا عندي كلام تعليق بسيط كان ينبغي السيد رضوان يخبرنا عنه. هذا التعليق حاصله
تسمح لي أقول كبدي أسأل سؤال يعني بلكي هو ما بعرف.
طب اسأله.
إذا نحن قبل ما نوصل للاستصحاب شيخنا، إذا عنا نحن أمارات مثل ما تفضلت قبل، في عنا أمارة مثلا شككنا أنه في هذا المقدار الزائد مثلا هل هو جائز أم غير أو ظاهر أو إلى آخره، ليش نرجع للأمارة هو أصل يعني قبل الأصل العملي مثلا نقول الماء
ما عندي مشكلة هيدا بحث. بس انت يعني نحن انت فرضها هكذا، انت بالبحث الاصولي افرض الفرض حتى لو كان فرض تقديري، مش شرط انه يكون في شيء بالخارج منه، فولو فرض تقديري بالنتيجه. انا السؤال هو هذا، بناء على نتيجه الماتن حينئذ استصحاب وعدم النسخ صار باطلا بشكل عام، ما عادش في شيء اسمه ماذا اصاله عدم النسخ مع اصحابه باخر هم اخر. بس ما ولا مره قالها، ولا مره قال رح يستصحب بعد شوي، أصعد على النسخ بعد شوي، سابقا استصحب وبعد شوي رح يستصحب. على هذا المسلك الذي اختاره الماتن، يعني الماتن ينبغي له ماذا أن يقول لنا بالآخرة؟ ما عاش في شيء اسمه ماذا استصحاب عدم الجعل أو استصحاب بقاء الجعل، صح ولا لا؟ على هذا المسلك الذي اختاره الماتن ما عاش في شيء اسمه استصحاب وقاء الجعل، يعني الأدلة دليل الاستصحاب لم يعد شاملا لسورة الشك في النسخ بمعناه الحقيقي، وهذا ينبغي التأمل فيه. هل واقعا أن الماتن في بدو عبارته ماذا قال لنا؟ ولا شك في انعقاد بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على استفادة هذا النحو من الاستصحاب. أليس هناك يا شيخ فاضل، وين الشيخ فاضل مش مبين؟ أليس هناك يا شيخ فاضل ارتكاز عرفي عقلائي بإجراء شرعي عند المتشرعة والعلماء بإجراء الاستصحاب عند الشك في الجعل؟ بين وقف الصورة عنده بطل يحكي. فإذا نفس النكتة، ما أنت عندما بدأت ببحثك قلت لنا ماذا أيها الماتن؟ الارتكاز المتشرع قائم على استصحاب بقاء المجعول الكلي، وكذلك الارتكاز المتشرع قائم على ماذا يا مولانا؟ بقاء الجعل. بل هذا أوضح من ذاك، بل بقاء الجعل أوضح في أذهان المتشرع من الآخر. فلماذا أيها الماتن إذا كان تحكيم أحد النظرين وأنت عم تستشهد بكلمات العلماء هتعملنا مشكلة، أن هذا الذي ادعيت أنه ارتكاز سوف ينتقد الآن، هذه نقطة.
لكن شيخنا بقاء الجعل عفوا بقاء الجعل والنسخ مش قد يقول السيد الشيخ مثلا مسألة عرفية معرفة يراها هكذا.
لا لأن الشك في الجعل شك في النظر إلى الحكم بما هو هو لا بما هو وصف لأمر خارجي. هذا جعل المولى بما هو هل هو موجود أو ارتفع. وإلا إذا كان أمر عرفي لكان استصحاب عدم الجعل الزائد ماذا أمرا عرفيا. ما إذا استصحاب بقاء الجعل عرفي فاستصحاب عدم الجعل أيضا عرفي. وعين هذا
بس قصدي نفس الجعل شيخنا ليس هو أمر موضوع خارجي يعني هو في مسألة في الجعل ليس في الخارج في المجهول لا مش بالفعلية أصلا قد يكون من هذا الباب
يعني. إيه فلا تجري استصحاب عنده لأنه هو يقول أنه ذاك في عالم الجعل مو بالخارج. هذه نقطة ينبغي الالتفات لها وبس نقرأ التطبيقات بك تذكرني أنت في بحث أصل في بحث استصحاب عدم النسخ أنه هذا هل يتلائم مع ما تقدم من المتن أو لا. هيجي بحث بالتطبيقات اسمه استصحاب عدم النسخ بتقول لي هل يتلائم ما تقدم هنا مع هناك أو لا. واقع مشكلة. هذه نقطة. والنقطة الثانية بلاها بس هذا التعليق الأساسي عندي في المقام. وبهذا نكون تممنا الكلام في ماذا في الاستصحاب. الآن نريد ماذا أن نعطيك تطبيقات أربعة للاستصحاب. استصحاب المعلق حكم المعلق استصحاب الأصاب عدم النسخ استصحاب الكلي واستصحاب الموضوعات المركبة. هذه أربعة تطبيقات مهمة جدا للاستصحاب. المتن دقيق جدا باختياراته بيدري قديش أهمية بعض الأمثلة فيختار أمثلة ماذا مهمة جدا فعلا. مثال الأول طبعا مثال الأول استصحاب المعلق ثمراته الفقهية نادرة. هي أصلا سبب طرح هذه المسألة عبارة لصاحب الرياض في كتاب الرياض ابنه ناقش أبوه فبعد ما ناقش الولد أبوه شيخ الأنصار جاب البحث حطه بعلم الأصول فصار بعد ذلك بحثا أصوليا. هذه سوى المشكلة كلها هذه بس يعني هي كانت في سيد علي الطباطبائي صاحب الرياض سيد المجاهد ناقش والده في كتاب المناهل إيه شيخ الأنصار جاب المسألة من هناك حطها بالرسائل بس صارت بالرسائل صارت بعلم الأصول لأنه إحنا عندنا قاعدة كل ما أثبت في الرسائل هو من علم الأصولي فعلا. وعلى كل حال هذا هو البحث يأتي معنا إن شاء الله تعالى غدا. بحث لطيف وشيق وفيه تطبيقات كثيرة توضيحات كثيرة تأتي معنا والحمد لله رب العالمين.